عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحبوا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الخاص على قناتكم المفضلة قناة الحافظ، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا ومربينا الشيخ ياسر البرهاني حفظه الله. السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله. طبعا حديث الساعة يعني الكلام في موضوع خارج يعني
الأول بقول للإخوة كده بقول لهم يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
نعم.
وبقول المشروع الإسلامي لسه قدامه فرصة. إحنا طبعا إحنا أصحاب مبدأ ومن أعظم مبادئنا إقامة المشروع الإسلامي.
نعم.
المشروع الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى له ما زالت فرصة، وفرصة إن شاء الله تكون كبيرة بالاجتماع على صاحب المشروع الإسلامي الباقي. إحنا اختلافاتنا اختلافات يعني حول أي الأمور أفضل.
نعم.
وليس إن إحنا مختلفين حول المشروع نفسه.
نعم.
فعندما يصبح الخيار ما بين مشروع إسلامي ومشروع العودة إلى مربع صفر.
نعم.
قبل الثورة كمان.
ما قبل الثورة.
وعودة النظام السابق، فلا شك أنه ليس أمام أحد خيار من الإسلاميين إلا أن يدعم بقوة المرشح الإسلامي الدكتور محمد مرسي حفظه الله.
كان سؤالي الأول، أنت شايف إزاي النتائج؟
والله أنا شايف أنها يعني نتائج أولا هي أثرت تعجبي وتعجب الكثيرين. كيف اختار هذا العدد الكبير يعني الفريق أحمد شفيق؟ ده أمر فعلا فيه غرابة بالنسبة لنا. وليس عندنا يعني قرائن أو أدلة حول وجود تلاعب في الانتخابات، وده يؤكد ان في يعني دور مهم جدا ربما يكون احنا حصل فيه تفريط في قضية الدعوة الى الله عز وجل. وقضية ان احنا كأننا ربما الاسلاميين شعروا بطوائفهم، هو القضية برضو ان يعني حتى لو كان الاسلاميين كلهم على صوت واحد مجموعهم هيجيب كام؟ كام هيجيب؟
هيجيب
حاجة 40%،
حاجة 40%،
مش هيجيب 50 اللي تؤهل النجاح من اول مرة. وده لعله ان شاء الله يعني يبقى علاج لقضية التفتت اللي حصل، بس هو ما حصلش يعني اثر له، لانه هو طالما في مرشح اسلامي بيعيد فالمشروع الاسلامي ما زال له فرصته ان شاء الله. لكن ده معناه ان احنا محتاجين يعني تعميق القضية، قضية اننا نريد ان نحيا بالاسلام. سواء هذا الأمر حقق لنا الـ على الأرض ما نصب إليه، وأظن أن أي يعني مشروع للنهضة لن يكون خلال أيام معدودة أو شهور معدودة. لابد أن يأخذ وقتا، ولابد أن هو يدرك الناس أن قضية الحياة من أجل الإسلام والحياة بالإسلام قضية لا تحتمل مفاصلة ولا تحتمل تنازلا. الأمر ده احنا محتاجين نؤكده لدى قطاعات عريضة من الناس. النتيجة مثيرة للتعجب. لماذا يعني حدث هذا الاختيار المغاير لما كان اعطاه الانطباع في
الأول
الشارع المصري في انتخابات مجلس الشعب والشورى.
لكن انا عندي بعض المبررات اسوقها ليك وحضرتك تشوف هل هذه فعلا مبررات، يعني مما سمعناه ومما رايناه من رشحه اللواء احمد شفيق. مثلا هو قال والله انا اقدر الناس على عائلة الامن، حتى هو بيقول بتعبير كده بيقول انا هرجع الامن في 24 ساعة
عشان هيرجع امن الدولة. فاحنا عايزين احنا يعني القضية بالنسبة لنا ان الامن يرجع بدون الممارسات السابقة.
نعم.
وليس انه يعود على نفس الممارسات السابقة. لابد ان يعود الامن بما فيه الامن السياسي، بس مش بهذه الطريقة التي كانت التحكم الفظيع في كل شيء في الحياة. ده امر لا يمكن ان يعود، لن يعود باذن الله تبارك وتعالى. يعني الجهاز الامن الوطني له مهمة، ولابد ان تكون لحماية الوطن وليس لحماية النظام. ودي قضية لابد ان تكون مفروغ منها، وليس من حقه لا دستوريا ولا قانونيا ان يوجد سلطة تحقيق. انما هو جهاز معلوماتي يرشد السلطة المنتخبة الى ما يعرض امن البلاد للخطر في الداخل، وليس ان يعود الامن بالأسلوب القديم
بالممارسات القديمة،
خصوصا ان الممارسات السابقة يعني يستحيل ان يقبل بها الشعب. والا
من اقامة الثورة، اذا
عايز اقول الثورة قامت بعدة ملايين وما بقتش من 85 مليون، وهي ثورة شعبية عبرت عن الشعب كله.
نعم.
فعلشان ما حدش يظن ان هو ايه انه يمكن ان يتغلب يعني بوسيلة او باخرى على الشعب كله مرة ثانية. لا ده لن يقع بإذن الله تبارك وتعالى.
انا اظن برضو يعني في بعض الممارسات الاعلامية اللي بتصور ان امثال اللواء احمد شفيق ان هو عنده قدرة وخبرة سابقة في ادارة الدولة، واحنا محتاجين الان لهذه الخبرة. ده بعض الناس بتتناقل مثل هذه
الكلمة. اولا معلش يعني هو عايز اقول برضو ما زال ان الدكتور محمد مرسي هو الاول. يعني معلش يعني ان عدد اللي اختاروا الدكتور محمد مرسي اكتر من اختاروا وان كان هناك تقارب في العدد، الا ان احنا بنقول ان ما وفي مرشحين اسلاميين تانيين اخدوا جهد وعدد كبير، دكتور عبد المنعم الفتوح بالتأكيد ان ده هيضم وكذا كثير جدا من يعني ابناء الثورة الاتجاهات الثورية تكون مؤيدة للدكتور محمد مرسي على يعني كل الخلافات، لان في خطورة بالغة من شبح عودة
النظام السابق. لا شك انها صراع بين الثورة والثورة المضادة، يعني مش صراحة
الثورة والنظام السابق هي الخطورة.
فعلا.
ان ده عودة وهناك من يبشر بعودة النظام السابق، وده امر غير محتمل، امر لا يمكن ان يكون هناك احتمال له لدى الشعب بأي وكما ذكرت يعني القضية يكون في تضحيات، لابد يكون في تضحيات اذا لكن على اي الاحوال من يفكر في عودة النظام حتى ولو اتى بانتخابات ولو كانت نزيهة لا يمكن ان يعود الى الممارسات السابقة بحال من الاحوال. وباذن الله تبارك وتعالى كما ذكرت فرصة المشروع الاسلامي لازالت قائمة. الحمد لله ان في واحد مننا دخل الاعادة يعني يحصل باذن الله تبارك وتعالى يعني دعم قوي يغير.
في جزئية هنا برضو الشيخ محتاجة شيء من التصحيح، انا محتاجين المرحلة دي فعلا ان احنا بقى يعني نعيد تغيير المفاهيم وتوضيح الامور للناس. الناس كثيرا ما تتكلم على ان مجلس الشعب لم يؤدي دوره في الحياة السياسية ولا في الحياة الاجتماعية، لم يكن له دور بارز في حياة الناس. ده اكثر
مجلس الشعب اولا بقاله كم شهر
قطاعات كبيرة
من مجلس الشعب بقاله عدة اشهر وكان بلا صلاحيات تنفيذية، والناس المشكلة انها كثير ان كثير منها يظن ان مجلس الشعب زي المجلس السابقة وظيفته ان يوصل للسلطة التنفيذية المتوافقة معه طلبات الناس الخاصة وتوقيعات الوزراء على المطالب. احنا دلوقتي امام سلطة تنفيذية مؤقتة اللي هي كانت تتمثل في الحكومة، وحتى المجلس العسكري سلطة تنفيذية مؤقتة ايضا، وبين سلطة تشريعية منتخبة عمرها يمتد الى 4 سنوات الى 5 سنوات. فالقضية ان المجلس الشعب مجلس تشريعي رقابي وليس مجلسا تنفيذيا، وليس مهمة النواب ان يأتوا بموافقات الوزراء، خصوصا ان الحكومة التنفيذية المؤقتة حكومة تسيير الاعمال ليس هناك تناغم بينها وبين المجلس. ونحن حاولنا بالتأكيد يعني من خلال ابناء الدعوة في حزب النور حاولوا مرارا رغم الاعتراض على بني الحكومة ان نحافظ على الاستقرار الى ان يأتي الرئيس الجديد تكون تحوط تصريف اعمال، لكن الجو العام كان فيه نوع من عدم الوئام، وبالتالي ما حصلش فيه استجابة لأي طلب من المطالب التي وقعت أو لكثير منها. في بعضها تم وفي إنجازات تمت في الحقيقة، ولكن الناس كانوا ينتظرون التغيير بالأزرار، إنه يتكر أزرار
أول ما اختار حزب النور وحزب الحرية عدالة على طول
خلاص هيتغير كل شيء، وده طبعا بالتأكيد في نوع من عدم يعني الوعي الكامل حول دور المجلس التشريعي والعلاقة بينه وبين السلطة التنفيذية، وخصوصا إذا كانت غير متوائمة معه او ليست نابعة منه. الوضع في الدول الديمقراطية ان السلطة التنفيذية بتبقى اصلا ممثلة لاكبر قوة في البرلمان سواء كان باي طريق
من اي الحزب الاغلبية يعني.
بالضبط. وان البرلمان بيستجيب يعني بيتواءم مع الحكومة والحكومة تستجيب طلبات البرلمان لان هو منها المفروض او حزب الاغلبية، وده الوضع الطبيعي لابد ان يكون ان شاء الله في المرحلة القادمة. الوظيفة الأخرى للمجلس الذي لابد أن يؤديها هي تكوين الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.
برضو شيخ هرجع لك، هرجع بيك تاني للدروس المستفادة من الانتخابات الرئاسية. وهل ترى ان يعني الامور بتتغير في لحظات، والناس ناس بتروح وناس بتيجي، اسماء بتطلع
وناس بتنزل؟ عايز اقول اهم حاجة ان الاحداث دائما لابد وان تجعلنا ننتفع بها. المؤمن امره كله خير، وهذا الانتفاع يكون بأن ازداد إيمانا وتسليما، كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا وعد لنا على أي الأحوال، يعني مهما كانت الصعاب، مهما كانت الأمور المؤلمة، فنحن لابد وأن نزداد إيمانا وتسليما. الإيمان والتسليم مبني على الإيمان، هو الأحوال الإيمانية القلبية التي تحصل للعبد المؤمن من خلال مشاهدته لأثر أسماء الله وصفاته في الوجود، وأثر تدبيره سبحانه وتعالى وفعله بخلقه. ففي مشاهد متعددة نحن نحتاج إلى أن نراها أمام أعيننا، نرى قدرة الله، أثر قدرة الله سبحانه وتعالى على تقليب القلوب. قلوب تأتلف ثم تفترق، قلوب كانت مفترقة ثم تتحالف، وأحيانا تجتمع على غير توحد منهج أحيانا.
نعم نعم.
بقدرة الله سبحانه وتعالى موازين المصلحة والمفسدة، الإنسان بيشهد تقريب الله عز وجل القلوب، ويشهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيره أزاغه. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونحن ندعو بذلك. هذه ثمرة من ثمرة شهود أثر تقليب الله عز وجل للقلوب، قدرته، أثر قدرته عز وجل على أفعال العباد القلبية، الحب والبغض، يجعل العبد يحب واحدا او يبغضه، وربما يتغير الحال في ايه، في لحظات. فكرة الامر ده مش معتاد انه يحسب بالسرعة دي، ان التغيرات تبقى بالسرعة دي، لكن احنا في زمن فتن، والفتن كلما قويت وكثرت، كلما جعل الله عز وجل فيها من دلائل قدرته ووحدانيته وعزته وقهره، ف يعني يقاوم به المؤمن هذه الفتن. أنا أستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، والدجال معه فتنة عظيمة، معه جنة ونار. التي يراها الناس جنة هي نار تحرق، والتي يراها الناس نارا هي ماء عذب. ومطلوب من المؤمن إن هو يقع فيما يراه
نارا،
يطأطئ رأسه ويقع في الذي يراه نار ويشرب. ده أمر هائل التكليف بذلك، ومع ذلك معه إيه؟ معه آية بينة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. التكليف صعب جدا، إنه الإنسان يدخل النار يطأطئ رأسه و يشرب مما يراه نارا، وهو شايفه نار قدام، مش ان هو المؤمن بيشوفهاش نار، لا، المؤمن بيشوفها ايه، زي الناس،
زي الناس، ولكنه مكلف،
ولكن مكلف ان هو يفعل. بس مكتوب الآية اللي قصدها ان ايه، مكتوب بين عينيه كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عام يعاني من الاضطهاد، هو واصحابه، وتعذيب اصحابه، وحصار شديد جدا، وفتنة هائلة، وعدد المسلمين عشرات لا يتجاوز المئات، وفي نفس الوقت معها دلائل نبوة ظاهرة جدا، يعني انشقاق القمر في مكة أشار له النبي صلى الله عليه وسلم، واقعة الإسراء وحديث صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس كان في مكة، ودلائل عظيمة، القرآن المعجز الذي اضطر المشركين أن يقروا بعظمته، لا قدرة لهم على معارضته. ودي حاجة عجيبة، ومع ذلك هم فضلوا على الكفر، لنشهد قدرة الله على تقليب القلوب. والواحد بيتعجب ناس قعدت 20 سنة تقاوم الإسلام وترفض وتحاربه زي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وبعدين في لحظات جاء المفتاح، أم على قلوب أقفالها من بيده مفاتيح القلوب؟ الله عز وجل. إذا في أغلاق وفي مفاتيح للقلوب، فجاءت لحظة تحول فيها خالد وأصبح سيفا لله، سيف الله المسلول. وعمر بن العاص رضي الله عنه الذي فتح مصر برضو 20 سنة حارب الإسلام.
سبحان الله العظيم.
ولذلك القضية دي أصلا الواحد لما بيبص كده يلاقي إن القلوب تغيرت بسرعة جدا في لحظات. يعني أنا بتعجب إن بعض المرشحين ما كانش كان بياخد في كل لما أخش على استطلاعات الرأي قال ياخد 0 1 2، وأتعجب إن هو فكريا الناس مش عارفة الفكر بتاعه، وعمليا ما جربوش ولا أي حاجة عملها عمليا دعويا اجتماعيا اقتصاديا، ما فيش حاجة، والملايين أعطته أصواتها. بتعجب بقول آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني يقلب القلوب كيف شاء، ولكن نعوذ بعزة الله عز وجل أن يضلنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد الدعاء ده أنا أتمنى كده كل الإخوة ينتبهوا له ويركزوا فيه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ونشوف الإنسان تقلب قلوب الناس، وإزاي قربت وبعدت، إزاي أحبت المشروع الإسلامي ورغبت فيه، وإزاي كثير منهم بعد عنه إلى أن يقبل أن يعود النظام السابق ومثلا في بعض رموزه.
نعم.
وهو الذي أتى به حسني مبارك في الحقيقة
ونسى 30 سنة من العذاب والألم
واختاروا بعد ذلك. وذلك بنقول احنا أهوان، احنا لما نخصم بأنفسنا نخسر، لازم نقول إليك حاكمت وبك خاصمت، بك خاصمت وإليك حاكمت. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قيام الليل، اللهم لك، وهو أيضا في الاستعاذة بالله عز وجل أن يضلنا، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، في بك خاصمت وإليك حكمت. فلا نخاصم إلا بالله عز وجل، وإلا نعجز ونفشل. وللعلم يعني أولا انتخابات الرئاسة ليست نهاية المطاف بل هي أوله، والأمر فيها مش معناه عدم النجاح. احنا على فكرة من عدة من شهرين أو ثلاثة فقط كانت عامة التيارات الإسلامية لا ترى أن يتقدم إلا بعض الناس، يعني لا يتقدم للرئاسة أحد من أبناء الحركة الإسلامية، عايزين شخص متدين، عايزين شخص قابل للمشروع الإسلامي مش محارب له. فأنا بقول إحنا كان عندنا احتمال كبير إن ما يبقاش مرشح إسلامي بالمعنى المفهوم اللي هو منتمي إلى عمل حركة
بس
إسلامي.
بس مش فلول يا شيخ يعني.
ما أنا عارف طبعا، بس أنا بتكلم على إن إحنا الموضوع عايز أقول يعني ما تعتبروش إن هو يعني حصل.
انت بتعالج حاجة، بتعالج يا شيخنا يعني الشعور عند الكثير من الإخوة والأخوات شعور بالإحباط، يعني أقول لحضرتك يعني مش عايز أقول شديد يعني، لكن أنا شايف قطاعات يعني.
إن شاء الله ما فيش إحباط. أولا إحنا الدعوة دي نشأت في ظل رئيس إسلامي؟
لا طبعا.
الدعوات دي كلها عاشت عمرها في ظل نظام حكم لا بيعديش المشروع الإسلامي؟ لا، ده طول المدة ما هو ايه يعادي المشروع الإسلامي.
صحيح.
يعني احنا هو نشأ بعد احداث السادات، بالك هو قتل السادات، وبعد كده فضلت معارك عنيفة جدا واضطهاد وتمييز ضد ابناء الحركة الإسلامية على درجات متفاوتة من الاضطهاد، واللي دخل السجن دخل، واللي طلع منه طلع، واللي مات فيه مات، وده حاجة مذكورة وذاق الناس ألوانا. وبقيت الحركة الإسلامية، وبقي العمل الإسلامي، وبقيت الدعوة السلفية، وبقيت الإخوان المسلمون، وبقيت الجماعة الإسلامية، ولا ما حصلش؟
بقيت.
بقيت.
نعم.
فعشان كده ما يبقاش في يعني
كان الأمل قريب يعني
ما هو ده أيوة ده ما بقول من الحاجة اللي عايز عليك
يعني،
وهو إيه إن يعني. إحنا افتكرنا من الخلافة إيه على قاب قوسين أو أدنى، ان احنا خلاص حق الاسلاميين هيوصلوا لإقامة الدولة الإسلامية الكاملة وهم مستنينها، واللي هي كمان ايه فيها رخاء واقتصاد قوي وجيش اقوى جيش موجود ووضع سياسي قوي، كل حاجة متخيلينها، ولذلك بيبقى في نوع من الألم ان انا لقيت ان الحلم ده لسه ايه
لسه
مني. لا مش متسرب ولا حاجة. انا ارفض انه متسرب، لا مش متسرب. هو مش حلم اصلا عبارة عن احلام يقظة، لا ده وعد من الله عز وجل. بس احنا ربما نكون احنا نفسين عايزين نغير، عايزين نغير. واظن ان الانتخابات بينت كتير من كده، في سلوكيات كتير عايزة تغير، في سلوكيات تواني حصلت من الكثيرين، في سلوكيات عدم مراعاة ادب الخلاف عندما نختلف، وده احنا عايزين نضرب المثل الصحيح، لما نتفق بنعمل ايه ولما نختلف بنعمل ايه. ده سلوكيات ثابتة لابد ان تظل موجودة. في حصل تجاوزات في هذا الباب ولابد ان تراجع هذه السلبيات. في تقصير في العمل الدعوي والتواصل مع الناس، وفي خطاب مزعج استعمله البعض كلاميا وعمليا، يعني في احداث حصلت ازعجت الكثيرين وابعدتهم، وهي غير لا تمثل المشروع الاسلامي في الجملة. احداث معينة ازعجت الكثير من الناس واوهمتهم ان الملتحيين او السنيين او الاسلاميين بقى بصفة عامة هم يريدون يعني او يسهل عليهم سفك الدماء، يسهل عليهم فرض اجبار الناس على رأيهم الذي لا يعبر عن يعني الامور الواجبة من الدين ومن الوحي، بل هو وجهة نظر في النهاية. استعداد البعض للاستماع العنف في ادنى ما يمكن، تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في اشياء حصلت مننا كان لابد ان احنا نلتزم بالسلوكيات الاسلامية فيها، هيغير كتير باذن الله تبارك وتعالى الناس. والخطاب الذي يعبر عن المشروع الاسلامي الحقيقي الوسطي الذي يعني نجتمع فيه كثير جدا من نقاطه وقد نختلف في بعضها، والخلاف وضع طبيعي مش ظاهرة مرضية، الخلاف ده امر طبيعي، لان الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم خلاف واتفقوا فيما بينهم على انهم يقروا بعضهم بعضا على ايه، على اجتهاد الاخر. وللعلم يعني انا من سألت نتيجة الاختلاف الاجتهاد ان ده خطأ ولا صواب، ما بتعرفش في موقف، اتعرف بعد ان تنجلي ينجلي الغبار وتنجلي الضبابية. والحقيقة ان احنا ما ينفعش ان انا ايه ان انا اقول لا خلاص ما نش ماشي في السكة دي لانها ضباب. ما هو بالضبط انت عندك الطريق الصحراوي، لما بنرجع مع بعض والدنيا ما فيها شبارة بنعمل ايه،
هنكمل بس
بالراحة، لازم اكمل بس بكلم اكمل بالراحة مش كده
صحيح.
لكن ما ينفعش ان انا اقول ما نش ماشي في الطريق خالص، طالما في امكانيه نمشي بالراحه وانما اتحسس، وبعد كده الطريق ما دام في سكه باينه لازم اسير فيها. وبقول ان انا كون ان انا يحتمل خطا ساعات نقف نطب.
حضرتك على حته هنا مهمه جدا في المشكله اللي معانيها احنا داخليا، يعني هي المساله مش بس ان القوه النظام السابق اتحدت واتلفت وجمعت قواها واستعملت كل طاقتها في الانتخابات الرئاسيه، لا ده في ضعف داخلي كمان، ده في مشاكل داخليه في التيار الاسلامي عموما.
صحيح،
احنا محتاجين نعالج هذه،
عشان كده انا بقول الحاجات دي هي اساس دي الفوائد
ذكرت
دي الفوائد في الحقيقه اللي نزلها اسلاما. انا في انا جزء قلنا انه جزء الايماني، وقلنا منه مشهد تقليب الله عز وجل للقلوب، وان احنا لا نملك القلوب، احنا مش بايدنا ان احنا نخلي الناس تهتدي. وانا عندي يعني في عده مواقف القران ذكرها في مواطن مختلفه علشان نستحضر المساله دي، يعني احنا نفسنا ان الناس يختاروا اهل الاسلام، احنا كان نفسنا يختاروا الفتوح والاخوان نفسهم يختاروا مرسي، وفي الاخر ايه احنا الاتنين عايزين نعمل مشروع اسلامي ايا ما كان مين اللي هيقوم به، اختلفنا في ان ايهما اكمل ايهما افضل، لكن هنا الناس اختاروا عدد كبير، يعني اختاروا مرسي وصباحي، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يعني ان الاختيار يعني يوفق في المره القادمه لما هو فيه الصلاح. انا اقصد يعني انه احنا لا ما حدش يفتكر انه بحسن دعوته ولا حسن بيانه ولا قدرته مثلا على الخطابة انه هيغير الناس. اللي يملك ذلك هو الله وحده لا شريك له. نقول مواقف موقف سيدنا نوح عليه السلام وهو يعزي نفسه 950 سنة دعوة إلى الله ومش زينا. سيدنا نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني كل أنواع الدعوة عام وعلني وسري وخاص وبالليل وبالنهار. سيدنا نوح وكم سنة؟
مش وسنة رجلين ولا 10 سنين ولا 20 سنة؟
لا يعني احنا يعني نيجي في ذرة في سفح الجبل وبعدين مفيش استجابة. سيدنا نوح عليه السلام يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. مش بإذن قلوب الناس. موقف تاني
تفويض كامل يا شيخ.
موقف تاني من سيدنا نوح عليه السلام مع انه نزل عليه قول الله عز وجل ووحي علمه الله عز وجل بانه لن يؤمن من قومه الا من قد آمن ووحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وابنه وهو جوه البيت وزوجته وهي جوه البيت وما استجابوش. والابن أشد ألما في نفس الأب أن لا يستجيب له. وفي أصل الإيمان إحنا لو واحد من أولادنا عمل معصية الواحد يكاد قلبه يتقطع أو فرط في واجب ويتمنى أن ينجو لأنه خايف عليه من النار. أنا بتخيل قلب سيدنا نوح عليه السلام وابنه
بيغرق
كافر مش راضي يؤمن ويشوفه
بعد كده
ولسه نفسه تحدثه مع ان الايه صريحه بس ما هو ما استحضرش في اللحظه دي ان هو ابنه ايه مش ما لن يؤمن لن يؤمن من قومك الا من قد آمن. ونادى نوح ابنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. الراجل مش شايف ازاي مش شايف ده خلاص ده الدنيا كلها ده خلاص الماء تجري في موج ايه
كالجبال.
ونادى نوح ابنه يعني انت مش شايف الاول كالجبال وبعدين عندك امل ان الجبل يعصمك ده الموج كالجبل والميه عماله تزيد مش شايف
لكن عمى ده عمل
جزيرة مش قادر. سيدنا نوح قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ومفيش
فايده
وحال بينهما الموج جت موجه علشان ما يشوفوش هو بيغرق برضه رحمه من الله حال بينهما الموج الموجه غطت فيش ما يشوفش لحظات الغرق وهو بيحتضر بقى ساعتها اللحظات الفظيعه جدا دي فكان من المغرقين. وسيدنا نوح سال بعد رب بعد ذلك قال ربي ان ابني ونادى نوح الرب فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. وادب بارز ما بيقولش يا رب ليه هلك عليكم ما قالش ليه بس متضمن في هذا كيف هلك. قال يا نوح انه ليس من اهلي
إنه
عمل غير صالح أو في القراءة أخرى عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. أنا بتخيل سيدنا نوح بيشوف إنه إذا لم يغفر له ويرحم من الله عز وجل 950 سنة دعوة وعبادة وأحوال قلبية إنه كان عبدا شكورا صبر ثبات تعليم للناس نصح عمل
يعني هائل في سبيل الله
لا ممكن والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. هل احنا قلوبنا يعني واصله لكده فعلا ولا احنا فاكرين نفسنا ناجين واعلموا انه لن يدخل احدكم جنه عمله. قال ولا انت رسول الله قال ولا انا الا يتغمدني دعوه رحمه.
يعني شيخ خلينا نقول ان بين ان نبذل جهدنا وان نستفرق وسعنا وان نفوض امرنا الى الله تبارك وتعالى
عايزين نقول ده الاسلام
ده
نستفرغ وسعنا ده تسليما نستفرغ وسعنا عشان حصل
عشان اصل في تفريط حصل كتير حضرتك اشرت
اليه. انا بقول فعلا هو التفريط في الاصل في الحقيقه يعني. التفريط في اصلاحنا من الداخل زي ما قلت في سلوكياتنا. التفريط حصل في الدعوه الى الله عز وجل وان احنا كان احنا اطمئننا ان خلاص الناس قبلت وضمننا وان داخلين الاسلاميين يعني البعض كان بيقول لو اتفقنا خلاص الموضوع انتهى وتبين ان هم مجموعهم على بعض ما كانش ينهي الموضوع مجموعهم على بعض
ما كانش
ينهي الموضوع. دليل ان الدعوة الى الله عز وجل لابد ان تستمر. ده التسليم.
بس في حتة هنا بقول لو ان هم اجتمعوا كان هيبقى في بركة في اجتماع. بس
والله احنا ما زلنا جهدنا في قضية الجامعة ومشروعنا ما زال على ذلك. وبعدين الامر يعني
ما زال متاحا يعني
بدرجة او باخرى. بس الناس هتجتمع ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن انا على اي الاحوال احنا كان عندنا مشروعنا للتوحد وراغبين فيه وصادقين فيه والله مستعد. لكن على اي الاحوال بقول انا عندي لسه في موقفين تانيين بذكر بيهم الاخوة. بذكر بيهم نفسي اولا في ان شهود ان الله عز وجل هو المنفرد بالهداية والإضلال. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه ابي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه واسلامه احب اليه من اسلام اي احد. ان عمه الذي احاطه رعاه ايده حماه من اذى المشركين حماه الله به. وياتيه الموت ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. بالتاكيد دعا الى الاسلام مرات لغايه ما ابو طالب في باطنه مقتنع بان الاسلام هو دين الحق. ويقول له يا عم قل لا اله الا الله. انا حاسس ان الرسول كانه يستجدي على كلمه.
والله
يا عم قل لا اله الا الله كلمه بس كلمه احاج لك بها عند الله. شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خفف عنه في العذاب في النار. صحيح. ان هو جعل في ضحضاح من النار في رجليه شراكان من النار يغلي منه دماغه. فلو كان لا اله الا الله كانت شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم
رفعته الى اعلى الدرجه.
سبحان الله. وعند رأسه أبو جهل عبد الله بن أمية يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ العادات والتقاليد المجتمع هيقول عليك إيه؟ هيقولوا عليك سب ملة أبوه. حكاية هيقول علينا إيه دي؟ قلناها مش عايز أقول وقعت منا خلال المرحلة السابقة كتير قوي. إن إحنا بنتخذ مواقف كتير عشان الناس يقولوا علينا إيه؟ أو مش هيقولوا علينا إيه؟ أو عشان الناس. مع إن قلوب العباد
في لحظات
مش بإيدنا ولا هدايتهم بإيدنا.
صحيح.
واحنا وبالعكس والله الواحد جرب تجربه يعني مهمه جدا ان احنا قلنا كلمه الحق في مواطن لا منع عليها كثير من الناس وامام الناس كلهم ان الاسلام هو الحق وما سواه كفر وان غير المسلمين دول كفار ويدخلون النار ان بقوا امته على ذلك. وحصلت ازمات ومع ذلك ما وجدنا الا قبولا بعد ذلك. هتحصل ازمه شويه ويقول بيدي بس سبحانه وتعالى
من أرض الله. من أرض الله
من ضمن أسباب اللي أنا رصدها يعني يعني عدم علو همة الإخوة في دعم الدكتور عبد المنعم في بعض المناطق. أنا الأول بقول الإخوة جزاهم الله خيرا اللي بذلوا جهدهم وسهروا كتير جدا. ومش صحيح أبدا إن الدعوة بعد الدكتور عبد المنعم الفتوح. بالعكس والله إحنا ارتبطنا بالدكتور عبد المنعم عرفنا محاسن أخلاقه وفريقه ارتبطنا بشباب دعوته ارتباط قوي. واظن ان هو لن ينتهي بمجرد انتهاء الحملة او نحو ذلك الانتخابات ايما كانت النتيجة. صحيح. لمكاسب تحققت. بس كان في تفريط من كثير من الشباب. جزء من الامر ده كان سببه استغلال دعاية بتصريحات سابقة معروف الكلام فيها ووقعت في المناظرات والكلام كان في الاعتذار عنها كان ليس واضحا بوضوح التام. والدكتور عبد المنعم اراد يغيرها فعلا وحتى بعض الاعلاميين قال له انت غيرت كلامك. فقال له انا بوضح كلامي ايا ما كان. الغرض المقصود ان احنا ممكن نقول كلمه نظن اننا نريد ان نكسب بها الناس فأنا ربما نخسرهم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك. ونقول كلمه ولو اسقطت الناس
أنها صحيح
ولكن يرضي الله سبحانه وتعالى. فيرضي الله عز وجل عن الناس.
صحيح.
لان من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. وبالتالي فانا ارجع تاني لموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا عمي قل لا اله الا الله. يكرر عليه كلمه او حاج لك بها عند الله. فيكرر عليه عبد الله ابو جهل عبد الله بن اميه اترغب عن مله عبد المطلب؟ فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يعني قال انا والعياذ بالله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لا اقررت بها عينك. في راعي الناس
حول ولا قوة
ولا حول ولا قوة. ومات على ايه؟ على الكفر. والأمر ده مؤلم جدا جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه بيحب أن يهدي أبي طالب. فأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإيه نفتكر إن إحنا بإيدنا إن إحنا نتكلم كلمة نحرك الناس، مش بإيدنا. زي ما الثورة قامت مش بإيد حد، الثورة قامت بقدرة الله سبحانه وتعالى وحمايتها بالتوكل على الله وبأن يحفظها الله عز وجل، ولا يرجع المجتمع إلى
النقطة رقم صفر ده.
المربع صفر زي ما بيقول، لا بإذن الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال
احنا عايز أقول لك بقى، طب أخذ من حضرتك حتة كده، يعني حتة الخلافات الكثيرة التي كانت في المرحلة السابقة، وده مش وقت تصفيه الخلافات، لكن ده كان لا شك درجة من الحالة اللي أدت إلى عدم القدرة على الحشد حول
أكيد أحد أسباب القصور اللي لابد من معالجتها إن إحنا نعرف إن المحافظة على كياننا أمر أساسي، ودايما يبقى فيه خسارة. حتى الكيانات الأخرى الإسلامية لو فكرت إنها تلغي وجود كيان آخر هتلاقي نفسها بتخسر خسران كبير جدا. أعني إنها وجود الكيانات الإسلامية يعني ضروري لها جميعا، وجودها كلها، لأن هي دي نبض الأمة. وبالتالي فما نسمحش أبدا بمن يحاول هدمها. أنا أتذكر كلمة أنا انبسطت إنها اتنشرت، وإن كانت يعني كان رأيت على منشط الحرية والعدالة جريدة الحرية والعدالة الدكتور ياسر يرفض هدم أو تصريحات الدكتور عمر مفتوح في هدم الكيانات الإسلامية، والدكتور عمر مفتوح لا يريد هدم الكيانات، لم يكن كذلك، ولكن احنا اتأكدنا منه من انه فعلا
موقفه من الكيانات،
ان هو قضية الاخوان خصوصا، ان البعض بيظن ان هو
هو صرح على طول اول ما يعني قبل ما تيجي حضرتك في الحلقة صرح ان هو بينصر على طول
دكتور محمد مرسي.
طبعا
الحمد لله. لا اصل احنا القضية يعني قضية المشروع الاسلامي اعلى مننا كلنا واملنا كلنا. الموضوع الخلافات دي بتبقى زي زوبعة في فنجان يعني في الاخر، والعلاقة لابد ان تظل قوية. وزي ما قلت يعني الكيانات دي كلها محدش يسعى الى هدمها ابدا، يخسر هو اللي يفكر في كده، وكلها لابد ان تظل قوية ومتعاونة باذن الله تبارك وتعالى. فاحد الاوجه ان حفاظ على الكيان اضحي من اجله برأيي وموقفي اللي انا شايفه، ولكن احافظ على الكيان، مش ان انا عشان ما سمعوش كلامي او ما خدوش برأيي ان انا اسعى الى ان يهدم هذا الكيان او يضعف، او عشان اقول لهم بعد كده مش انا قلت لكم شفتم، مش كنت بقول لكم. على فكرة القضية دي ما حدش يعرف الخير فين، ولا الاجتهاد الصواب ولا الخطأ يتعرف في المسائل الاجتهادية يوم القيامة. مسائل اهل العلم عندهم مسائل كتير جدا اختلفوا فيها. حد يقدر يحلف ويقسم ان الامام فلاني مصيب والامام الفلاني مخطئ في غير ما نص عليه الكتاب والسنة؟
طبعا.
واجمعت عليه الامه.
لا طبعا.
مسائل الاجتهاد السائد واللي احنا متفقين ان المقررات دي من هذا الجنس. ان ما فيش حد يجزم بقى حتى ولو شاف النتيجه. زي انا بفكر برضو بقصه قلتها قبل كده، يعني قرار الخروج يوم احد كان في قرار اخر كان يحتمل الاخذ به، كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراه عبد الله بن ابي بن سلول بالبقاء في المدينه والمحاربة للمشركين داخل المدينة إذا
أقوى في
ومع ذلك كان قرار أكثر الشباب هو أو كان الذي أشاروا به
أن يخرجوا.
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أكثر أصحابه ورأوا أنه قد استكرهوه، فذهبوا إليه وقالوا قد استكرهناك يا رسول الله، إن شئت أن نبقى. فقال: ما ينبغي نبي إذا لبس نعمته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، نعمة اللي هي آلة الحرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نقرأ سورة آل عمران ونشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل وقع عتاب على الصحابة الذين أشاروا بالخروج؟ كان رأيكم غلط، كان تسمعوا كلامنا ليه؟ كان أول لا، العتاب كله وقع على إيه؟ على حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم حتى ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. العتاب وقع على إرادة الدنيا، وقع على المعصية، وقع على الفشل والتنازع. فبنقول لابد أن نحافظ على كياننا، ولابد أن نحافظ على ولودنا. والكيانات الإسلامية كما ذكرت كلها مقوية لبعضها نبض للأمة، هتختلف الاختلاف زي ما قلت ده امر طبيعي وفطري وليس ظاهره مرضيه، بس نلتزم فيه بادب الخلاف وفقه الخلاف ونعرف كيف نتعامل ونلتزم بسلوك اهل الاسلام واخلاق اهل الاسلام ونترك السب والطعن
والتخوين
والاتهام بالباطل واتباع الظن. اتباع الظن الانسان يبني على وهو قادر على يتحقق اشياء كتيرة جدا، والله الواحد شافها في الموضوع ده. انت تقدر على ان تتحقق من الكلام، وتقدر على ان تسأل مباشرة، وذلك تقبل ان تعتمد على ظنون. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. فدي كلها من السلبيات المتعلقة، اصلاحها ازدياد في الاسلام ان شاء الله، وازدياد في لابد ان نزداد عبادة اوعية لحصول العبادات القلبية، ان احنا فعلا مشغولين جدا وبيضيع منا وقت كبير جدا اكيد نقدر نختصره من المجادلات السياسيه الكثيره، لان احنا اذا قررنا قرار خاص ننشغل فيه وننفذه ونقلل من كم المناقشات لنوفر وقتا للعباده
للذكر للدعاء
للصلاه يعني للتضرع الى الله عز وجل. واحنا محتاجين بالتاكيد والقطع واليقين في هذه الايام، والله الأزمة الحالية دي ما يحلهاش إلا الدعاء
والاستغاثة بالله سبحانه
وتعالى والتضرع لله.
طيب مش يحلها برضو يعني من ضمن الأسباب إن هناك بعض الملفات تحتاج إلى إعادة نظر في طريقة الخطاب والتعامل مع القوى السياسية في الواقع، لضم ولأم الشمل وعمل شيء من اجتماع الناس؟
أكيد بالتأكيد إن الصف الإسلامي أو الحركة الإسلامية محتاجة تراجع كثير من المواقف حتى يعني ترسل برسائل طمأنة حقيقية للناس وثقة جديدة فيها، والكل يتعاون في هذا. وان احنا وكذلك يعني تعديل الصورة اللي الاعلام رسمها للإسلاميين ظلما وعدوانا، واحنا كان في الحقيقة الناس لا تصدق الاعلام لولا ان في سلوكيات معينة واحداث معينة خلت الناس تصدق ما يقال. الأحداث العباسية مثلا كان لابد من فرملة أسرع من كده لهذه الأحداث، ونسأل الله العفو والعافية. وكثير من الأمور شارك فيها البعض خلت الإعلام يستطيع التأثير على الناس. لو كلامنا وعملنا وسلوكنا وأخلاقنا التزمنا فيهم لن يصدق فينا احد كلام الاعلام.
نعم شيخ، يعني شو حضرتك ايه في المرحله القادمه؟ لا شعور حضرتك ايه؟
شعوري احاول واجاهد نفسي ان اطبق ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم ان نقوله عند النوم، دعاء يخلي الواحد ينام وهو مطمئن تماما الاطمئنان ويستريح اخر راحه. وبنصح بيه كل حد مش عارف ينام يقوله عشان ينام وهو مستريح: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم أسلمت نفسي إليك، تشمل أن أستسلم لشرعه تماما وأطبق الواجبات وأترك المحرمات، وأستسلم للقدر الذي لا قدرة لي على دفعه، زي اللي حصل امبارح أول امبارح السنة اللي فاتت. فيه قدر إن والدي مات رحمه الله، والدتي ماتت رحمه الله، تألمت بس اقدر ادفع ده، ما عنديش وسيله لدفع، خلاص نفذ امر الله. وكذلك في كل التصرفات اللي مضت الا ما يتعلق بالطاعة والمعصية. لو فرطت في طاعة واجبة أو عملت معصية أقدر أزيل أثره، وهذا من رحمة الله إنه هذا الباب مفتوح للتوبة، لأن أندم وأقلع عن المعصية وأعزم أن لا أعود، وإذا كان في حقوق أردها لأصحابها. فبالتوبة الصادقة يزال أثر ما مضى، لكن في قدر ما ليش قدر عليه، في قدر قدامي أسباب، لقيت نفسي جعان، هذا قدر أدفع بقدر الله بالأكل، أدفع قدر أفر من قدر الله بالجوع إلى قدر الله بالأكل، وكذلك أفر من قدر الله بالعطش إلى قدر الله عز وجل بالري بالشرب، وهكذا. فأخذ بالأسباب النافعة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن في نوع في الآخر بيبقى إيه؟ في استسلام. عملت الأسباب وما جاتش النتيجة، بذلت وسعي وكان رؤيتي.
عايز أسألك سؤال.
نعم. أنا عايز أكمل
الحتة الحلوة. ماشي كملها.
اللهم لك أسلمت وبك آمنت.
يعني لو جاش في نعمل إيه؟ لا قدر الله.
والله الأمر ده بلا شك إحنا لو في تزوير هيبقى في موقف موحد كل القوى الثورية والإسلامية ونحو ذلك، غير كده يحتاج الأمر إلى بحث ومشاورة، وزي ما تعودنا يحتاج الأمر دراسة علمية، تشاور وتصويت في الآخر
واتخاذ قرار.
التصويت ده لاتخاذ القرار بعد كده.
طب إحنا خلاص الحلقة خلصت، قول لنا الحتة الأخيرة الجميلة.
اللهم لك أسلمت، قلنا استسلام للشر، استسلام القدر الذي لا قدرة لنا على دفعه، وبك آمنت، شهود أثر الأسماء والصفات، وبك أمنت، وعليك توكل. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، الوجه الإخلاص لله عز وجل، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر لا يريح الإنسان، وألجأت ظهري إليك الذي يدفع عنا سبحانه وتعالى، خايفين من شفيء مش كده، خايفين من عودة النظام السابق،
من النظام السابق،
وألجأت ظهري إليك،
وألجأت ظهري،
وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك، مش رغبة في الدنيا ولا رهبة من الدنيا، والسجن ما بيخوفناش، لان احنا لقينا اسعد اللحظات في السجن. والله العظيم اسعد لحظات العمر ما بين الاعتكاف والحج والعمره والسجن. بالعباده عارف ايه، ولحظات الصلاه. والله الاخوه اللي معانا في الزنزانه اكيد لو هم سمعوا الكلام ده هيخشوا هيقولوا دلوقتي على طول هو الكلام كده فعلا. فرغبه ورهبه اليك، ارهب من الله وحده، أرغب فيما عند الله هذا، رغبة رهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لو طبقنا الكلام ده هنستريح أوي،
ربنا يريح قلبك.
آمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في نهاية الحلقة لا نملك إلا نشكر شيخنا وحبيبنا الشيخ ياسر برهاني على ما قدم، وعز الله جل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، وأن يرفع قدرك وينفع بك المسلم ولذلك القدر. وأن أخذنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، على أمل بإذن الله تبارك وتعالى أن نستكمل هذه الحلقات مع شيخنا الفاضل في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لقاؤكم ينم عن الوفاء، وكل الكون ينعم بالصفاء، فحين يهل وجهكم علينا يفيض الكون دفئا باللقاء، يبدد صوتكم حزني